أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن نبدأ في فرع جديد، هناك بعض الأسئلة ذكرها الإخوان. السؤال الأول يرتبط بالبحث عن ثبوت حد الزنا، حيث قلنا إن الإشكال في هذا الفرع أصعب من الإشكال في غيره باعتبار وجود قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات في المقام وعدم وجودها في سائر الفروع. لقائل أن يقول إن هذه القاعدة تختص بالشبهات الموضوعية للمكلف ذاته، كما لو زنى جاهلا بالحكم أو أبدى عذرا في فعله، فحينئذ يقال الحدود تدرأ بالشبهات. فالشبهة التي هي عند الفاعل هي التي تدرأ عنه الحد، ولا ربط لهذه القاعدة بالشبهة التي عند المجتهد والتي هي شبهة ماذا؟ حكمية وليست شبهة موضوعية. فحينئذ لا يفترق هذا البحث وهذا الفرع عن غيره من الفروع، كلها من باب واحد دليلا وإشكال. الجواب عن ذلك أنه صحيح أن جملة من الفقهاء ذكروا أن قاعدة الدرء تختص بالشبهة الموضوعية، لكن أولا هذا الكلام غير متفق عليه، وثانيا على تقديره نستفيد من هذه القاعدة فائدة تنفعنا في المقام، وهذه الفائدة أن ديدا الشارع المقدس في باب الحدود هو التشدد في إجراء الحدود وعدم تسهيل باب جريان الحدود. من جملة من الموارد ومنها هذه القاعدة نفهم أن الشارع يسعى ما استطاع إلى عدم إجراء الحدود. وحينئذ إذا كان الأمر كذلك وحصلت شبهة حكمية للفقيه فيكون عدم إجراء الحد أولى مما لو لم يكن هناك شبهة حكمية، فاحتملنا الاشتباه لدى الفاعل. خصوصا أن قاعدة الدرء وإن ورد مضمونها في خبر عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، إلا أن ذلك الخبر ضعيف جدا، وعمدة أدلة الفقهاء على القاعدة هو التصيد من موارد متعددة يستفاد منها أن الشارع تعلق له غرض بتقليل إقامة الحد على الزاني. فإذا كان في المقام شبهة حكمية ناشئا من صدق المفهوم، مثلا مفهوم الوطئ أو الدخول، أو من تعارض الأخبار، فهو أولى بعدم جريان الحد وإقامته. هذا تمام الكلام في السؤال الأول. لذا ورد في بعض الروايات هذا التعليل، يقول: فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. هذا التعليل صحيح، وارد في شبهة موضوعية للفاعل، لكن مقتضى عموم التعليل أن يشمل ماذا؟ الشبهة الحكمية للحاكم وللمجتهد. هذا الجواب عن السؤال الأول. السؤال الثاني الذي ذكره بعض الإخوة حاصله هكذا: أنه تكرر منا في هذه الفروع، وذكرنا أن العنوان المأخوذ في الروايات وإن كان لغة وعرفا يصدق على الوطئ في الدبر، لكن لكونه خلاف المعهود وأن المعهود والمتعارف هو الوطء في القبل، فحينئذ يشكل ذلك تشكيكا في التمسك بأصالة الإطلاق. هذا تكرر في أكثر من موضع. السؤال الذي ذكر: أن مسألة العلاقة بين الرجل والمرأة مبنية على الخفاء، وما كان مبنيا على الخفاء كيف نعرف المتعارف منه؟ يعني هذا ليس شيئا والله نراه في الشارع حتى نقول أن هذا الشيء هو المعهود، هذا الأمر مبني على الخفاء، فكيف نعرف أن هذا هو المعهود؟ شو؟
الحاصل حكي
على عرض البطولات. خوف. ألم مع قطع النظر الآن، لا نريد أن نغوص كثيرا في هذا الأمر، الآن إذا واحد كل واحد منا رجع إلى قرارة نفسه ويعرف أن هذا الشيء المعهود، الآن كيف يعرف؟ الله العالم. كيف؟
بالفطرة.
أي يعني الآن لا شك أنه صحيح. نعم،
يتأمد من الخفاء يعني.
أي أنه وإن كان هذا الأمر مثلا لا يفعل أمام الناس سواء كان قبلا أم دبرا، لكن المرتكز في أذهاننا أن هذا على خلاف الطبع البشري، التفتنا، وما كان على خلاف الطبع البشري خصوصا مع كون الغرض من هذه العلاقة، الغرض الأساس من هذه العلاقة هو بقاء النسل، والباري تبارك وتعالى أودع الشهوة لتكون باعثا على تحقيق بقاء النسل، وإلا إذا من دون شهوة كل واحد لا يهمني أنا بقاء النسل، الآن سوف أعيش 80 سنة 70 سنة وأرحل، بقي النسل أم لم يبقى، فأودع في ذلك بقاء أو وجود الشهوة لتكون مرغبة لتحصيل الغرض الأساس وهو بقاء النسل.
وسائل الحديث الحكمة مش كتير تتوضع.
لا فليكن
الإجبارية مكان يعني كان
بالنتيجة، حتى مع هذا تلاحظ أنه إن شاء الله بعد الدرس. خصوصا أن ممارسة ذلك الفعل في الأعم الأغلب يوجد فيه شيء من الأذية للمرأة، فكل ذلك يستدعي أن هذا الشيء خلاف الطبع، خلاف ما الغرض الأساس عند الشارع، فهذا كله باعث على وجود، إذا لم نقل علم حضوري فعلى أقل علم حصولي، أن هذا هو المعهود. التفتنا كيفما كان، هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذين الاستدراكين السابقين. وصل الكلام إلى الفرع السابع الذي ذكره صاحب العروة رحمة الله عليه بقوله وكون المناط فيه دخول الحشف أو مقدارها. هذه العبارة يريد من خلالها صاحب العروة أن يقول بأن المعتبر في ترتب الآثار على الوطئ في الدبر هو المعتبر في ترتب الآثار على الوطئ في القبل. فمثلا الدخول في القبل يستوجب الغسل بشرط أن يكون دخولا للحشفة من صحيحها أو بمقدارها من مقطوعها. هكذا عادة يذكرون في باب الغسل. فعلى القول بأن الوطأ في الدبر يستوجب الغسل فلا بد أن يكون الأمر كذلك، فأن يكون دخول تمام الحشفة من صحيحها ومقدار الحشفة من مقطوعها. بالنسبة للشق الأول، الظاهر أنه محل اتفاق بين الفقهاء أن صحيح الحشفة أو صحيح الذكر لابد أن يدخل الحشفة ليترتب عليه الآثار في القبول. أما في مقطوعها لابد أن يكون بمقدار الحشفة فهو محل خلاف ولا يوجد عليه نص. فلذا نرى أن جملة من الفقهاء أحالوه إلى الصدق العرفي لعنوان الأثر المأخوذ في الرواية. لواحد مقطوع الحشفة، عنوان الأثر المأخوذ في الرواية ما هو؟ الدخول. فلا بد من تحقق الصدق العرفي للدخول. فتعدية ذلك إلى الوطئ في الدبر إما من باب عدم زيادة الفرع على الأصل، فلو قلنا أنه في القبل لا بد من الحشفة أما في الدبر يكفي اللمس وأصل البحث في قبوله مشكلة، فكيف أن يزيد هذا الفرع على الأصل؟ أو أن يقال إن الدليل ذاته، إن الدليل بذاته إذا كان بعنوان الدخول والوطئ والإيلاج شاملا للوطئ في الدبر فكل ما يثبت لمطلق الوطئ يترتب على كلا مصداقيه من القبول والدبور. وبهذا نكتفي بهذا المقدار وتحقيقه التفصيلي في باب غسل الجنابة.
إذا التقى الختانان ألا تشعر هذا الوجه بمقدار معين؟
بلي صحيح، أي هذا في صحيح الحشفة.
فمن مقطوع يعني المفروض هذا المقدار يعني تميت الحكم على إدخال مقدار معين، فهذا المقدار من المقطوع يصبح كأنه يعني المناط على هذا المقدار.
وهذا مدرك الذين ذهبوا إلى ذلك في مقطوع الحشفة يعني، لكن الآن لو صدق تلك العناوين وأنه أخذت التقاء الختانين فيما لو كان يعني، هل هي مأخوذة بالدقة بهذا المعنى أو هي كناية عن الدخول؟ خب من هنا شوي البت فيها مشكل. الفرع الثامن في حرمة البنت والأم بالوطئ في الدبر. توضيح المطلب أن الدخول في المرأة له جملة من الأحكام في باب المصاهرة منها أنه إذا دخل بالمرأة تحرم عليه ابنتها وأمها الأولى وإن نزلت والثانية وإن علت. هذا لا شك في ترتبه على الوطء في القبل. هل يترتب على الوطء في الدبر؟ بداية قبل بيان حكم هذا الفرع والاستدلال عليه، يوجد في عبارة الماتن إشكال. حيث إنه في تحريم الأم بالدخول في تحريم الأم لمن تزوج بالبنت، يكفي في ذلك العقد ولا يشترط الدخول. فلماذا أقحم مسألة الأم في المقام؟ لأن كلامنا في الوطء قبلا أو دبرا، والأم تحرم بمجرد العقد على البنت وإن لم يدخل بها قبلا أو دبرا. فلأجل ذلك وقع الكلام في توجيه هذه العبارة. السيد لبروجردي رحمة الله عليه وجه هذه العبارة بكونها واردة على تقدير اشتراط الدخول، فعلى تقدير اشتراط الدخول في نشر الحرمة، هل يتحقق ذلك بالدخول في الدبر فتنحل المشكلة؟ واضح الفكرة؟ هذا التوجيه السيد لبروجردي رحمة الله عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه وجهها بتوجيه آخر، وهو أن فرض هذا الفرع في مثل ما لو ملك الأم والبنت، في ملك الأم والبنت لا يوجد عقد، فيحق له الوطء من دون عقد. فإذا جاز له الوطء من دون عقد فيكون الناشر للحرمة هو الوطء، فيقع الكلام هل يتحقق بالوطء في الدبر. فتكون عبارة الماتن ماذا؟ صحيحة. السيد القلبيجاني رحمة الله عليه حاول توجيه العبارة بتوجيه آخر، وهو أن يكون الوطء من دون عقد كالزنا ووطء الشبهة. ما في عقل حتى نقول على كل تقدير تحرم الأم، ما في عقد. فحينئذ نقول وطؤها قبلا أو دبرا من دون عقد ينشر الحرمة أو لا ينشر. الآن كل هذه التوجيهات تصلح أن تكون صغرى لهذا البحث الذي نبحث عنه، وهو قيام الوطء في الدبر، مقام الوطء في القبل. لكن الآن ما هو مراد الماتن؟ بحث آخر لا يهمنا كثيرا. المهم هنا أن أحكام المصاهرة التي منها هذا الحكم كمثال ونشر الحرمة، هل يختص ثبوته بالوطء في القبول أم يشمل الوطء في الدبر؟ واضح صار الفكرة؟ هذا هو عنوان هذا البحث. وعلى كل تقدير الكلام في هذا الفرع دليلا وإشكالا كالكلام في الفروع السابقة. الفرع التاسع وهو من الفروع المهمة، وهي ترتبط في حصول تحليل المطلقة ثلاثا بالوطء في الدبر. نعرف بنص الآية والروايات الكثيرة أن المرأة إذا طلقت ثلاثا تبين من زوجها ولو بعقد جديد، يعني ليس له أن يعقد عليها حتى تنكح زوجا آخر. والأدلة دلت على عدم كفاية العقد، بل لابد من الوطء. فهل يكتفى بالوطء في الدبر؟ أو لابد من الوطء في القبل؟ خصوصا أن هذه المسألة جدا حساسة، يعني قد ذاك الزوج يشترط حتى يرجع أن هذا لا يطأها في القبل. تفهمنا؟ صاحب العروة رحمة الله عليه استشكل في ثبوت التحليل بالوطء في الدبر، بل سر الإشكال إلى الوطء في القبل من دون إنزال لوحدة المناط، وهي أن الروايات عبرت بأن يذوق عسيلتها وأن تذوق عسيلته، وهذا كناية ماذا؟ عن الالتذاذ والشهوة، وهو وإن كان قد يحصل للرجل من الوطء في الدبر لكنه لا يحصل للمرأة. فإذا لم يتحقق إنزال ولو قبلا فلا تصدق إضاقة العسيلة، فلا ينشر، فلا يكون موجبا للتحليل. هذا الفرع يستحق أن نقف عنده وأن نبحثه بصورة مفصلة إن شاء الله إلى يوم غد. والحمد لله رب العالمين.
إماطة الحكم في الإنسان بعيد يعني، وإلا بده يلتزم من الطرفين.
أي لا لابد من البحث، ما أدري مجرب أنت.
كيف بيرتد الموافق من الزوج من طلقها على هذا المحل؟
أي
إذا بطلوا يطلقها يمالوا شيء إجراء معادة زهد لأنه